أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما يرتبط بمدلول هذا الحديث الذي نقله بعض المصادر، نقلته بعض المصادر السنية، وهي أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. قلنا تارة أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة لأن فيها المعصوم، وهذا بقرينة عقلية وقرينة نقلية ليس هو المراد. وأخرى لا، أساسا مع عدم وجود فرد معصوم في الأمة أيضا لا تجتمع على ضلالة. هنا قلنا توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يكون كل فرد، فرد من أفراد الأمة أو من أهل الحل والعقد، معصوم في نفسه، وهذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به، بل ولم يقل به أحد. الاحتمال الثاني أن كل فرد، فرد يجوز في حقه الخطأ والاشتباه والضلالة، ولكن هذه الهيئة الاجتماعية التي هي عنوان اعتباري ووحدة اعتبارية هي التي تتصف بالعصمة وتتصف بالنجاة من الضلالة، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، وقلنا بأن الأوصاف الاعتبارية أو أن الأوصاف الحقيقية لا يمكن أن تكون موصوفاتها أمورا اعتبارية. الاحتمال الثالث هو أن نقول بأنه لا الاحتمال الأول ولا الثاني، وإنما هو من قبيل التواتر. فكما أن كل فرد، فرد من أفراد المخبرين في التواتر يحتمل فيه الصدق والكذب، ولكنه الخبر المتواتر لا يحتمل فيه الكذب بل يكون صادقا، كذلك في المقام. وأجبنا عن هذا الاحتمال الثالث بأنه قياس مع الفارق، لأن التواتر إنما يقوم على أساس الحس، وهذا الكلام أو إجماع الأمة أو اجتماع أهل الحل والعقد إنما يكون على أساس من الحدس والاجتهاد كما أشرنا إليه. ثم إنه هنا بحثنا الجديد. ثم إن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الرابع صفحة 394 يقول: هنا لابد أن نسأل، بعد أن قايسنا بين اجتماع الأمة أو اجتماع الأهل الحل والعقد وبين التواتر، لابد أن نعرف ما هو العامل الذي يؤدي إلى عصمة هؤلاء. التفت جيدا، لأنه ثبت أن القياس قياس مع الفارق، فإذا أردنا أن نقول أنه مع ذلك تثبت العصمة للأمة أو لأهل الحل والعقد، فلا بد أن يوجد دليل وعامل يؤدي إلى هذه العصمة. بعد أن ثبت أن الإجماع أو الاجتماع ليس من قبيل التواتر، خب إذا لم يكن من قبيل التواتر ومع ذلك النبي على فرض صدور الرواية قال أنهم لا تجتمع على ضلالة، إذن لابد أن يوجد هناك عامل أدى إلى عدم اجتماعهم على ضلالة. فما هو ذلك العامل؟ يوجد هنا أيضا احتمالان. الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى بأمر خارق للعادة، مع أن كل فرد، فرد يحتمل فيه الخطأ والاشتباه والضلالة، مع أن الهيئة الاجتماعية لا معنى لعصمتها، مع أن إجماع الأمة أو اجتماع أهل الحل والعقد ليس كالتواتر، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطى شيئا لهذه الأمة لم يعطها ماذا لغير ذلك من الأمم. وإلا اجتماع أهل الحل والعقد ليس مختصا بالأمة الإسلامية، وكثير من الأمم أيضا فيها ماذا، فيها أهل الحل والعقد. خب لماذا أهل الحل والعقد في الإسلام لا يجتمعون على ضلالة، ولكن أهل الحل والعقد في غير الأمة الإسلامية إذا اجتمعوا يجتمعون قد يجتمعون ماذا؟ على ضلال. وما الفرق بينهما؟ إذا كان نفس اجتماع أهل الحل والعقد ينجي الإنسان من الضلالة، قب لماذا في الأمة الإسلامية ينجي ولكنه في غير الأمة الإسلامية ماذا؟ لا ينجي. إذن لابد أن نقول يوجد فد عامل، يوجد فد عامل خارجي، هذا العامل الخارجي هو الذي أدى في الأمة الإسلامية إذا اجتمعت لا يجتمعون على ضلالة، أما في غير الأمة الإسلامية إذا اجتمعت قد يجتمعون ماذا؟ على ضلالة. فلهذا يقول السيد الطبطبائي: ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل والعقد من المسلمين فيما يرونه من الرأي؟ هذه العصابة التي شأنها الحل والعقد في الأمور غير مختصة بالأمة المسلمة، بل كل أمة من الأمم العظام، بل حتى الأمم الصغيرة، بل القبائل والعشائر، لا تفتقد عدة من أفرادها لهم مكان في مجتمعهم ذات قوة وتأثير في الأمور العامة. وأنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث الماضية وما في عصرنا من الأمم والأجيال وجدت كثيرا من الموارد اجتمع فيها أهل الحل والعقد منهم في مهام الأمور وعزائمها ثم عقبوه بالعمل، فربما أصابوا وربما ماذا؟ أخطأوا. أما لماذا إذن الأمة الإسلامية لا تخطأ؟ فلو كان الرأي الاجتماعي من أهل الحل والعقد في الإسلام مصونا عن الخطأ فإنما هو بعامل ليس من سنخ العوامل العادية، بل عامل من سنخ العوامل الخارقة للعادة والمعجزة عادة. وإلا التفتوا جيدا، يقولون بأنه العلة توسع وتضيق. نحن إذا قلنا اجتماع أهل الحل والعقد ينجي من الضلالة، طب اجتماع أهل الحل والعقد ينجي من الضلالة فقط في الأمة الإسلامية ويحتاج إلى دليل؟ ونحن ندعي هذا في الأمة الإسلامية فقط ينجي من الضلالة، أما في غير الأمم الإسلامية ماذا؟ ها؟ لا ينجي من الضلالة. فإذا لابد أن يكون لعامل خارق للعادة. خب إذا كان الأمر كذلك، سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: خب إذا كان الأمر كذلك، هذا معناه كما أن القرآن معجز وخارق للعادة وحفظ بين المسلمين بمثل هذه العوامل، كذلك رأي أهل الحل والعقد سوف يكون ماذا؟ ها؟ آراؤهم من الآراء التي لا تخطأ، كما أن القرآن لا يخطأ، رأي أهل الحل والعقد أيضا ماذا؟ لا يخطأ. إذن كان خارقا للعادة. خب إذا كان خارقا للعادة، واقعا كان ينبغي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين سمعوا هذا الحديث من النبي الأكرم أن يسألوه أساسا: ما هو المراد من أهل الحل والعقد؟ ما هي شرائط أهل الحل والعقد؟ كيف يجتمع أهل الحل والعقد؟ ما هي المواصفات التي لا بد أن توجد في شخص حتى يكون من أهل الحل والعقد؟ مع أنه عندما نرجع إلى الأصحاب وإلى رسول الله لا نجد عينا ولا أثر لمثل هذه المسألة المهمة التي تجعل رأي أهل الحل والعقد على مستوى رأي ماذا؟ على مستوى رأي القرآن. كما أن القرآن لا يأتيه الباطل، كذلك رأي أهل الحل والعقد يأتيه الباطل أو لا يأتيه الباطل؟ لا يأتيه الباطل. فلهذا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: لو كان الأمر كذلك ويكون حينئذ كرامة باهرة تختص بها هذه الأمة تقيم صلبهم وتحفظ حماهم وتقيهم من كل شر، وبالأخرة سببا معجزا إلهيا يتلو القرآن الكريم ويعيش ما عاش القرآن، نسبته إلى حياة الأمة العملية نسبة القرآن إلى حياتهم العلمية. فكان من اللازم أن يبين القرآن حدوده وسعة دائرته، ويمتن الله به كما امتن بالقرآن، ويبين لهذه العصابة وظيفتهم الاجتماعية كما بين لنبيه ذلك، وأن يوصي به النبي أمته ولا سيما أصحابه الكرام، وهم الذين صاروا بعده أهلا للحل والعقد وتقلدوا ولاية الأمور العامة، وأن يبين أن هذه العصابة المسمات بأولي الأمر ما حقيقتها، ما حدها، ما سعة دائرة عملها، وهل يتشكل هيئة حاكمة واحدة على جميع المسلمين، أو في كل بلد الإسلامي يوجد هيئة وأهل للحل والعقد. ولكن وكان من اللازم أن يهتم به المسلمون ولا سيما الصحابة، فيسألوا عن ويبحثوا عن، وقد سألوا عن أشياء لا قدر لها بالنسبة إلى هذه المهمة، كالأهلة وماذا ينفقون والأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، فما بالهم لم يسألوا، أو أنهم سألوا ثم لعبت به الأيدي فخفيت علينا. خب، لقائل أن يقول هذا جواب عن سؤال مقدم، أنهم سألوا ولكن ماذا خفي علينا؟ يقول لا، هذه من الأمور التي لو سألوا وأجاب رسول الله لما كانت تخفى علينا، لأنه في مصلحة الذين حكموا ماذا بعد رسول الله، فلا تخفى وإنما ماذا تنتشر. فليس الأمر مما يخالف هوى أكثر الأمة الجارية على هذه الطريقة حتى يقضوا عليه بالإعراض والترك حتى ينسى، ولكان من الواجب أن يحتج به في الاختلافات والفتن الواقعة بعد ارتحال النبي حينا بعد حين. فما لهذه الحقيقة لا توجد لها عين ولا أثر في احتجاجاتهم ومناظراتهم، وقد ضبطها النقل بكلماتها وحروفها. إذا تذكرون واحدة من إشكالات الفخر الرازي على آية الولاية، تذكرون ماذا كانت؟ كان يقول بأنه لو كانت الآية الولاية نازلة في أمير المؤمنين لاحتج بها أمير المؤمنين، وحيث لم يحتاج إذن ماذا؟ ليست بصحيحة. ولو كانت هذه الرواية أيضا واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينبغي أن يحتج بها كل من تقلد الخلافة والحكومة بعد رسول الله، ولا توجد في خطاب ولا كتاب ولم تظهر بين قدماء المفسرين من الصحابة والتابعين، حتى ذهب إليه شرذبة من المتأخرين الرازي وبعض من بعده. التفتوا جيدا، يقول نحن في هاي الكلمات بدأنا نجد أنهم يقولون ماذا؟ لا تجتمع، وإلا قبل ذلك هذه القضية ليست من الوضوح بهذه الدرجة. إذن لا يمكن أن يقال بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى بعامل خارق للعادة حفظ اجتماع أهل الحل والعقد من الضلالة وعصمها من الاشتباه والخطأ. وكذلك حسن قائلا أن يقول لا، إحنا ما ندعي أنه لعامل خارجي. شوفوا، إحنا من باب استقراء كل الاحتمالات نذكر هذه الاحتمالات، وإلا لعله بعض هذه الاحتمالات غير موجودة في كلماتهم. لقائل أن يقول لا، أساسا الله سبحانه وتعالى والدين الإسلامي له القدرة على أن يربي أفراد في الأمة إذا وصلوا إلى درجة الاختصاص وكانوا من أهل الحل والعقد، فإنهم لا يشتبهون إذا ماذا؟ إذا اجتمعوا. فليس لعامل خارق للعادة، بل لأجل التربية والثقافة. أو يقال أن هذه العصمة لا تنتهي إلى عامل خارق للعادة، بل الإسلام بنى تربيته العامة على أصول دقيقة تنتج هذه النتيجة. ما هي؟ أن أهل الحل والعقد من الأمة لا يغلطون، فما اجتمعوا عليه فلا يعرضهم الخطأ فيما رأوا. وهذا الاحتمال مع كونه باطلا، يقول كم اجتمع أهل الحل والعقد بعد النبي الأكرم ولكنه أصابوا أم أخطأوا؟ ها؟ وكم منتدى إسلامي بعد رحلة النبي اجتمع فيه أهل الحل والعقد من المسلمين على ما اجتمعوا عليه، ثم سلكوا طريقا يهديهم إليه رأيهم، فلم يزيدوا إلا ضلالا، ولم يزد إسعادهم المسلمين إلا شقاء، ولم يمكث الاجتماع الديني بعد النبي دون أن عاد إلى إمبراطورية ظالمة محطمة لكل قيم الإسلام. فليبحث الباحث الناقد في الفتن الناشئة منذ قبض رسول الله وما استتبعته من دماء مسفوكة وأعراض مهتوكة وأموال منهوبة وأحكام عطلت وحدود أبطلت، ثم ليبحث في منشئها ومحتدها وأصولها وأعراقها، فإنه لا ينتهي إلا إلى ما رأته أهل الحل والعقد في الإسلام. إذن على كل الاحتمالات نحن لا نستطيع أن نتصور أن الأمة إذا اجتمعت فإنها تكون ماذا؟ معصومة. أو أن اجتماع إلى أهل الحل والعقد إذا اجتمعوا يكونون ماذا؟ من المعصومين. إلى هنا اتضح لنا بأن كل هذه الأقوال في المسألة، سواء كان المراد من أولي الأمر أو ما قيل من أن أولي الأمر هم الخلفاء أو أمراء السرايا أو الإجماع بمعناه أو أهل الحل والعقد أو أي قول آخر، هذه لا يمكن أن تكون مصداقا مبينا للمراد من أولي الأمر. لماذا؟ لأننا ذكرنا بأن الآية دالة على أن أولي الأمر طاعتهم واجبة مطلقا، وهذه لا تنسجم إلا مع العصمة، والعصمة تحتاج إلى نص صريح في ذلك، ولم نجد أي نص لا قرآني ولا نبوي قطعي على أن المراد من أولي الأمر ماذا؟ الخلفاء أو أمراء السرايا أو الإجماع أو أهل الحل والعقد وغيرهم كما تقدم بيانه. يبقى عندنا الاحتمال الأخير في المسألة، وهو أن المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الأئمة الاثني عشر، بالإضافة إلى ذلك الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، كما سيتضح إن شاء الله من الأبحاث اللاحقة أن أولي الأمر هم هؤلاء الأئمة الاثني عشر ومعهم الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. ولكنه على القاعدة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول. فلهذا هذا المدعى وجه بإشكالات وشبهات كثيرة. الإشكال الأول الذي وجه إلى هذا المدعى، خلوا ذهنكم جيدا يم. الإشكال الأول الذي وجه إلى هذا المدعى هو أنه لو كان المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم علي وأولاده الأئمة الأحد عشر لنص عليهما الكتاب ولذكرتهما السنة النبوية القطعية. التفتوا جيدا، ولو نص عليهم الكتاب والسنة القطعية لما وقع فيهم الاختلاف، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. واحدة من أهم إشكالات الفخر الرازي هذا المعنى، وهو وكذلك محمد عبد أيضا يشير إلى هذا المعنى في بعض كلماته. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول إذا كان المراد من أولي الأمر هم أئمة أهل البيت لاحتاج إلى تعريف صريح من الله ورسوله، ولو كان ذلك لم يختلف في أمرهم أو لم يختلف في أمرهم اثنان بعد رسول الله، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. يعني أن القرآن والسنة النبوية القطعية نصت على علي وأهل بيته أو لم تنص؟ لم تنص على ذلك، وإلا لو نصت لما وقع الاختلاف، وحيث أنه وقع الاختلاف إذن ماذا؟ لم ينص الكتاب والسنة على ذلك. تعالوا معنا واقعا إلى الكتاب والسنة لنرى أنه لم ينص الكتاب والسنة على علي وأهل بيته الأئمة الاثني عشر. شيء غريب واقعا، ولكنه خوب إشكال يطرح ولا بد أن يجاب عن. أما على مستوى القرآن، لأن القرآن فقال فإن تنازعتم في شيء، وأول شيء تنازعنا فيه ما هو، ما هو المراد من أمر أولي الأمر؟ تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، نجد بأن القرآن الكريم كما أشرنا الآن تتضح الآيات التي بحثناها فيما سبق جيدا. القرآن الكريم إذن ليس من الجزاف عندما يقول لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من هنا يتضح بأن القضية مرتبطة بقضية اختلاف الأمة، وأن هذا الاختلاف لن يرتفع إلا بماذا؟ إلا بإبلاغ الرسول الأعظم. فلهذا نجد أن هذا اللحن الشديد ورد إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشرنا إليه مفصلا في هذه الآية المباركة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. خب، هناك بينا بنحو مفصل بأن هذا الإبلاغ الذي أمر الرسول به كان إبلاغ ماذا؟ مرجعية علي من بعده، خلافة علي من بعده، الرجوع إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام من بعده. فلهذا قلنا أن هذا الإبلاغ كان مرتبطا بهذه الآية المباركة، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ها دينا. هسه من هنا يتضح لماذا أنه بخلافة علي تمت النعمة وكمل ماذا الدين، لأن الآية المباركة ماذا تقول؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و ها أولي الأمر منكم. فإذا لم يكن هناك أولي الأمر فالدين ناقص وليس بناقص ها ناقصون. يتضح لماذا أن ولاية علي وإمامة علي وأهل بيته تمام النعمة وكمال الدين ورضى الله سبحانه وتعالى لنا بالإسلام دينا. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي ولاية علي، وهذه أيضا أثبتناها بأوضح الأدلة على أنه هذه النعمة وهذه المسألة مرتبطة ماذا؟ بنصب علي عليه أفضل الصلاة والسلام للإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مرتبط بالدين، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وإن شاء الله بعد ذلك سنبين بأن هذه الإطاعة ليست في الأمور الفرعية، وإنما لإثبات الحجية المطلقة لأقوال الرسول الأعظم ولأئمة أهل البيت. يعني هذا الذي نقوله إن شاء الله بعد ذلك سنبين ما معنى الإطاعة هنا، إرشاد إلى ما ورد في أقيم الصلاة أو أنه إنشاء لحكم جديد هنا، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. هناك نبين أن هذه الآية بصدد بيان أن أقوال رسول الله، أفعال رسول الله، تقريراته ما هي؟ حجة. وأن أفعال وأقوال وتقريرات أولي الأمر ماذا؟ حجة. فإذا كان الأمر كذلك عندها يتضح لماذا كمل الدين وتمت النعمة بولاية علي وأهلي بيته. ثم يتضح قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا هم بينه القرآن. ثم لماذا أعطيت الولاية والإمامة ووجب الإبلاغ على رسول الله في هؤلاء؟ لماذا؟ لأن هؤلاء هم المطهرون، هم المعصومون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ماذا؟ تطهيرا. إذن بعبارة واضحة، هذه الآية آية الإطاعة أمرت بطاعة أولي الأمر مطلقا، وطاعة أولي الأمر تقتضي وتستلزم العصمة. من المعصوم؟ بينته آية ماذا؟ سورة الأحزاب. المعصومون قالت هم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح صار إلى هنا؟ إذن القرآن بين أن المعصوم من هو من هو، وأن الولي الذي تجب طاعته من هو، وأن رسول الله أمر ببيانه من هو، أمر ببيانه أو لم يبين القرآن. فإذا أنتم عندما تجمعون هالأربع خمس آيات مو أكثر، أولا قلنا أن آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دالة على وجوب أن يكون أولي الأمر ماذا؟ معصوما. ها؟ خب من هو المعصوم؟ آية سورة الأحزاب بينت من هو المعصوم؟ أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب رسول الله بين أو لم يبين؟ ها؟ مو فقط بين بل أمر بالبيان والإبلاغ في قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو هم بلغ أو لم يبلغ؟ نعم بلغ في غدير خون. إذن على مستوى القرآن الكريم بين ذلك بنحو لا ريب فيه، أما على مستوى السنة النبوية القطعية أيضا يكفينا هذا الحديث. أصلا من لا نشرق ولا نغرب، الحديث الأول هو حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وأنا أحتمل أن هذا أمتي لا تجتمع على ضلالة، وضع هذا الحديث واختلق هذا الحديث لأجل أن يقابل به ماذا؟ حديث الثقلين. هسه من باب الحدس أقوله، وإلا إذا تتذكرون نحن ما وجدنا منقبة ثبتت لأهل البيت إلا وحاولت السلطات وخصوصا الخلفاء الأمويين والسلطات الأموية أن توجد أحاديث ماذا؟ ها؟ توجد أحاديث تقابل بها تلك الفضائل والمناقب الذي ثبتت لعلي ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنها هذا المورد ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. جاء الحديث إن أمتي ماذا؟ ها؟ لا تجتمع على ضلالة. فكما أن العصمة ثابتة للقرآن وللثقل الأصغر الذي هو عدل القرآن، أثبتوا عصمة في قبالهم لمن؟ ها؟ للأمة أو الاجتماع أهل الحل والعقد. وكذلك عندما نأتي إلى مسألة حديث الغدير، وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك، النبي أولى بالمؤمنين، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن على مستوى القرآن بين ذلك، على مستوى السنة القطعية أيضا ماذا؟ بين ذلك. نعم يبقى عندنا سؤال، وهذا السؤال مرارا طرح وأجبنا عليه في الأبحاث السابقة، وهو أنه لماذا لم تذكر الأسماء صراحة في القرآن الكريم؟ يعني لماذا لم تقل الآيات مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي مثلا، أو إنما وليكم الله ورسوله وعلي وأهل بيته؟ الآيات لماذا لم تصرح بذلك؟ احنا عندنا في الجواب نقضي على ذلك، وعندنا في الجواب حل. الجواب النقضي، خب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر في التصريح أو لم يقصر في التصريح؟ ها؟ ما هو الفرق بين قول رسول الله وبين القرآن؟ يوجد قول فرق بينهما؟ ها؟ يوجد فرق بين قول صريح القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، ورسول الله في حديث الثقلين، في حديث الكساء، وفي حديث الغدير صرح أو لم يصرح؟ ها؟ خب صرح، قبل قوله أو لم يقبل قوله؟ فكما أولت مئات بل آلاف هذه الأحاديث التي صرحت بإمامة وولاية علي وأهل بيته، كان يمكن أن يؤول ما في القرآن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا هو الإشكال الأول النقل. الإشكال الثاني أنه كان يؤدي قطعا كما ذكرنا مرارا أن أولئك الذين كانوا يرون بأنه لا يمكن تأويل بعض الآيات التي تثبت إمامة وخلافة ومرجعية علي كانوا يضطرون بأنه ماذا؟ يسقطوا تلك الآيات من القرآن الكريم، فيقع النزاع في القرآن ويختلف المسلمون ماذا؟ في نفس القرآن. ثم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أجابوا عن هذا في بعض الروايات الواردة بهذا الجواب. الرواية واردة هكذا تقول، الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 287، في الرواية هكذا يقول السائل: الرواية عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل في نفس المضمون، ها: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. التفتوا جيدا، يعني باقي الأئمة لا، باعتبار أن موضوع وقت نزول الآية من كان موجود منهم؟ ها؟ فقط هؤلاء الثلاثة. فقلت له: إن الناس يقولون فلما لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل؟ وإذا كانت الآية نازلة في علي والحسن والحسين، فلما لم يسمى علي وأهل بيته في القرآن؟ قال: فقال: قولوا لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهم درهما، حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك، ونزل الحاج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهي نازلة في علي والحسن والحسين، فقال رسول الله في علي: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك. شوفوا استدلال بحديث الغدير وبحديث ماذا؟ ها؟ بحديث الثقلين. فإني وقال: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة، فلو سكت رسول الله فلم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن الله عز وجل أنزله في كتابه تصديقا لنبيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة، هذا الذي قلنا أولي الأمر مو مختص، بيانه سيأتي، فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي. إذن السؤال، الجواب الإمام سلام الله عليه يجيب بهذا، بأنه كثير من الأمور الشريعة القرآن لم يبينها، وإنما أوكل بيانها ماذا؟ إلى رسولها، وهذه من تلك الأمور. ولكن يبقى ذلك السؤال، خب لأهمية هذا المطلب لماذا لم يذكر في القرآن؟ الجواب ما ذكرناه. إذن القرآن والسنة القطعية النبوية تثبتان أن المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. يبقى في الجملة أخيرة في كلام الفخر الرازي يقول أو غيره، وهو أنه إذا بين لا يقع اختلاف، فحيث وقع الاختلاف إذن لم يبين، وهذا شيء غريب جدا، وهذا شيء غريب جدا أيضا نقضا وحلان. خب ماذا تقولون بأنه هسه أولي الأمر مو أهل البيت، أولي الأمر الإجماع في الأمة، إجماع الأمة، اجتماع أهل الحل والعقد، اجتماع أهل الحل والعقد بين أو لم يبين؟ ها؟ وعلى مبناهم بين، لهم يعتقدون أن اجتماع أهل الحل والعقد بين أو لم يبين؟ بين، وقع الاختلاف أو لم يقع الاختلاف؟ من قال لكم أن كل ما بينا فلا يقع فيه اختلاف؟ أساسا تعالوا معنا، اكتفتوا لي جيد، تعالوا معنا، شنو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أقل الفترة المدنية ما كان يصلي فيها الصلاة يوميا 5 مرات؟ ها؟ بعد يحتاج إلى بيان الصلاة أكثر من فعله يوميا الصلاة؟ واقعا يوجد بيان بعد أفضل من هذا البيان؟ ها؟ ولكن المسلمون أيضا اختلفوا أو لم يختلفوا، اختلفوا أو لم يختلفوا. يا أخي بعد مو لفظ حتى أنت تفسر بتفسيرات متعددة، وإنما فعل خارجي رسول الله مو مرة ومرتين، حتى تقول لعله 4 شافوا 5 رأوا 10 رأوا مسلمين ما رأوه، لا، كل المسلمين رأوا ماذا؟ رأوا رسول الله كيف يصلي، ورسول الله قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا مناسككم عني، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إلى غير ذلك. وقع الاختلاف أو لم يقع الاختلاف؟ ها؟ السبب هذا أن يكون نخليهم على صفحة. الله سبحانه وتعالى بيّن توحيده في القرآن أو لم يبين توحيده في القرآن، بيّن العدل في القرآن أو لم يبين العدل في القرآن، ها؟ بيّن أو لم يبين؟ وبعد هذا ما يقدر، لا يستطيع أحد أن يقول لماذا لم يذكر عدله في القرآن، ولكن مع أنه بيّن وقع الاختلاف أو لم يقع الاختلاف، وقع أو لم يقع، وقع الاختلاف. إذن من قال لكم أنه كلما بينا لا يختلف فيه اثنان؟ خب ماذا تقولون في التوحيد؟ ماذا تقولون في العدل؟ ماذا تقولون في الفروع؟ ماذا تقولون في الأصول؟ هذه كلها جزما بينت في القرآن الكريم. يعني قليل من الأحكام الفقهية بينت في القرآن الكريم ولا لا؟ ها؟ لا أقل يقولون 500 آية من القرآن وردت ماذا؟ في بيان الأحكام الفقهية. وأنتوا ارجعوا نفس هذه الآيات، أنا ما عندي شغل بالاختلافات الفقهية خارج القرآن الكريم، لا، نفس هذه الآيات القرآنية وقع فيها الاختلاف في باب الطلاق. إيش قد أكو اختلاف بين فقهاء المذاهب، مع أنه القرآن صرح بأحكام الطلاق، بيّنها جيدا، جيدا بيّن أحكام الطلاق، ولكن وقع الاختلاف ولم يقع الاختلاف. الوضوء يا أخي، الوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوميا يتوضأ أمام الناس، وقع الاختلاف ولم يقع الاختلاف. إذن قولكم ولو كان ذلك، يعني لو نص وبينه رسول الله أو القرآن، لم يختلف في أمرهم اثنان، هذا الكلام لا معنى له، لأن القرآن بيّن التوحيد، بيّن العدل، بيّن المعاد، بيّن كل مسائل الدين أصولا وفروعا، ومع ذلك وقع الاختلاف أو لم يقع الاختلاف. إذن ليس كل بيان، نعم هناك عوامل كثيرة بعضها واقعا ليست قائمة على أساس غرض، وبعضها قائمة على أساس ماذا؟ على أساس هوى، على أساس غرض، على أساس حسد، على أساس حب الدنيا، على أساس أن يتسلم السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعضه لا يمكن أن يقف البيان القرآني أو البيان النبوي أمامه، هذه من جهة النقض. إذن قولكم كلما وقع فيه الاختلاف إذن لم يبين، هذا ينسحب على كل ماذا؟ على الإجماع. تعالوا معنا، أنتم ماذا تقولون في القياس؟ القياس بين في القرآن أو لا؟ يقول أنت تدعي يا فخر رازي أن القياس بين في القرآن أو لم يبين، صريح كلامك أنه وهذه حجة قطعية على القياس في القرآن الكريم، هذه تعبيراته هو، أن الإجماع حجة قطعاً، أن القياس حجة قطعاً. منين استفدتها؟ من القرآن الكريم. ولكن وقع الكلام في حجية الإجماع والقياس ولم يقع، هاي انظر إلى كلمات القوم، وانظر إلى المسلمين المخالفين لحجية القياس، وليس فقط الشيعة، كثير من علماء المسلمين وكثير من المذاهب الإسلامية تقبل حجية القياس ولا تقبل حجية القياس، لا تقبل حجية القياس، مع أنك تدعي أنه بين في القرآن أو لم يبين في القرآن، بين في القرآن. إذن ليس كلما بين في القرآن لا يقع فيه الاختلاف، بل كثير من الأمور بينت في القرآن ومع ذلك وقع فيه الاختلاف. هذا الجواب النقضي، الجواب الحلي واضح، وهو أنه نحن بينا مرارا بأنه أساسا القرآن الكريم بناؤه على أن الإنسان ينبغي عليه أن يصل إلى هذه المعارف من خلال التفكر، من خلال التدبر. فلهذا يقول القرآن الكريم: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. شوفوا هذا الوصول إلى هالنتيجة من أين وصلوا إليها؟ ها؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلهذا نجد أن الأعلام أوجبوا المعرفة، أوجبوا إلى غير ذلك. أو عندما قال القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلتكن الإمامة أيضا من هذه المسائل التي بينت ببيانات واضحة قطعية في الكتاب والسنة، ومع ذلك لعوامل كثيرة داخلية وخارجية أيضا وقع الاختلاف فيها. إذن هذا الإشكال بكلا شقي غير تامين، تبقى الإشكالات الأخرى يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.